أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الإشكال الذي يتوجه على من اشترط في جريان القاعدة في بعض الموارد العلم بالضرر. قال أن القاعدة تجري مع العلم بالضرر في بعض الموارد، ومع الجهل بالضرر لا تجري في تلك الموارد. كلام في هذا أنه لماذا يقول بهذا، والحال أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن القاعدة تجري بقطع النظر عن علم المكلف بالضرر وجهله بالضرر. لماذا هذا التكاتل؟ من أين نشأ؟ قلنا أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول ذكرناه في الدرس السابق، وبينا ما هي الملاحظة، وذكرنا ملاحظة عليه. هذا كمل. الملاحظة الثانية على هذا الوجه الأول، ملاحظة ثانية تقول بأن المعتبر في دليل لا ضرر، سيجري دليل لا ضرر، تجري القاعدة، المعتبر هو أن يكون الحكم ضرريا. سأما الحكم بنفس ضرر أو يكون متعلقه شنو ضرريا، كما يقول من صاحب الكفاية، يقول لا بد أن يكون متعلق الحكم شنو ضرري، ولذلك هو خصه بمثل شنو وجوب الوضوء، من الوضوء ضرري. أما إذا كان لا المتعلق مو ضرري، الحكم ضرري، هو ما يجي القاعدة، نقول ما تجي القاعدة. على كل حال، المعتبر في جريان القاعدة أن يكون الحكم بنفسه ضرريا أو متعلقه يكون شنو ضرريا، هذا هو المعتبر في جريان القاعدة. ولا ينظر في جريانها إلى الضرر المتحقق في الخارج، أنه يتحقق ضرر في الخارج أو لا يتحقق ضرر شنو في الخارج، ما ينظر إلى هذا. وأن هذا الضرر هل نشأ من الحكم الشرعي أو نشأ من جهل المكلف، ما ينظر إلى هذا في جريان القاعدة. الذي ينظر إلى في جريان القاعدة إلى أن نفس الحكم هل هو ضرري، الحكم بنفسه أو بمتعلقه هل هو ضرري أو ليس ضرريا، بقطع النظر عن شنو، عن تحقق الضرر في الخارج وحصوله بالنسبة إلى المكلف. بناء على هذا حينئذ من الواضح أن القاعدة تجري، أن القاعدة تجري، لأنه على افتراض أن الوضوء ضرري كما هو المفروض، الوضوء يكون شنو ضرريا، فحينئذ وجوبه مع كونه ضرريا يكون شنو، يكون ضرريا، يكون ضرريا، فتجري القاعدة لشنو، لنفيه. بعد ما ينظر إلى مسألة أنه هل وقوع الضرر ولحوق الضرر بالمكلف هل نشأ من الحكم الشرعي أو نشأ من جهله بشنو بالضرر. افترض بأن وقوع المكلف الضرر نشأ من جهة جهله، لأنه هو سواء ارتفع الحكم أو ثبت الحكم هو يقع في الضرر كما بينا في الدرس السابق. فلا فائدة في رفع الحكم عنه لأنه سيقع في الضرر على كل حال. يقول ليس هذا هو الميزان في جريان ماذا، في جريان القاعدة، وإنما الميزان في جريان القاعدة أن يكون الحكم ضرر، أن يكون الحكم ضرري. القاعدة تقول ما عندنا حكم مجعول في الشريعة شنو؟ ضرري. ولا شك في أن وجوب الوضوء مع كونه ضرريا يعني حتى في حال الجاهل، أن وجوب الوضوء مع كونه ضرريا هذا يعتبر ضرري، والقاعدة تقول أن هذا ليس مجعولا في الشريعة، يعني تجري القاعدة لنا فيه، وهذا هو الميزان في جريان القاعدة. هذا الاعتراض الثاني. ملاحظة ثانية، لوحظ عليه أن الاعتبار في دليل لا ضرر بكون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا، ولا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج وأنه من أي سبب حصل. ومن الواضح أن الوضوء مع كونه ضرريا إذا كان واجبا في الشريعة يكون ضرريا، ويصدق أن الحكم الضرري مجعول في الشريعة، وهذا ما تنفيه قاعدة شنو؟ لا ضرر، تنفي وجود حكم ضرري في الشريعة فتجري فيه القاعدة. هذا الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة الثانية يمكن أن يدافع على المحقق النائي في عن بهذه الملاحظة، لأن المحقق النائي هو صاحب هذا الوجه، لأن نقول بأن المحقق النائي لا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج، حتى تقول له بأنه لا وجه للنظر إلى الضرر المتحقق في الخارج، ونكون نلاحظ الحكم نفسه، حكم ضرري لو مضرر، ضرري تجري فيه القاعدة، مضرري ما تجري فيه القاعدة، ولا نلاحظ ولا ننظر إلى ماذا؟ إلى الضرر المتحقق في الخارج. محقق النائي هم يقول هذا، ولا ننظر إلى مجزرة تجي تشكل عليه لماذا؟ بأنه لا وجه لي شنو للنظر إلى الضرر المتحقق في الخارج، وأن المعتبر في جريان القاعدة ليس هو الضرر المتحقق في الخارج، هو ما يقول أن المعتبر هو هذا ولا ينظر إلى هذا، وإنما هو يقول ماذا؟ يقول بأن المعتبر في جريان القاعدة هو ما ذكر، هو شنو؟ أن يكون الحكم شنو؟ ضرري، أن يكون الحكم ضرري. نعم، هو يضيف هذه النقطة ويؤمن بهذا، أن الميزان في جريان القاعدة هو أن يكون الحكم ضرريا بنفسه أو بمتعلقه، لكن هو يقول حيث أن الغرض من نفي الحكم الضرري في القاعدة أنه تقول لا ضرر لمفاد نفي الحكم الضرري، أن الغرض من نفي حكم الضرري على ما تقدم هو رفع الضرر عن من؟ عن المكلف، هذا هو الغرض من الضرر. لماذا ينفي الحكم الضرري؟ حتى لا يقع المكلف شنو؟ الضرر. الغرض هو رفع الضرر عن من؟ عن المكلف، حتى لا يقع فيه يقع الضرر عليه في الخارج. فلا بد، هو يقول أو ما هو يعني مفاد كلامه، لا بد أن يكون الشمول شمول القاعدة لمورد، لا بد أن يكون محققا لهذا الغرض، يحقق هذا الغرض. قاعدة تشمل هذا المورد، ترفع الحكم الضرري ويدفع بذلك الضرر شنو؟ عن المكلف. فإذا فرضنا في مورد شمول القاعدة لمورد يرفع الحكم الضرري، لكن هذا لا يدفع الضرر عن من؟ عن المكلف، عيش من القاعدة. يقول لأن الغرض من نفي الحكم الضرري هو دفع الضرر عن المكلف، هو يقول هذا لا يكون إلا في حالة علم المكلف والضرر، أما مع جهله بالضرر المكلف على كل حال هو يقع في الضرر، فلا يكون رفع الحكم يترتب عليه شنو؟ هذا الغرض، وهذه الغاية لا تترتب عليه. فيقول هناك قصور في شمول دليل القاعدة لمثل هذه الحالة، فهو ما يريد يقول بأنه إحنا ننظر في جريان القاعدة وعدم جريانها إلى الضرر المتحقق في الخارج، لا، هو لا يقول بذلك، ويقول بما اتفقوا عليه من أن الميزان في جريان القاعدة هو كون الحكم ضرري، لكن القاعدة تجري لنفي الحكم الضرري. لماذا؟ هو يقول لأن الغرض من ذلك هو رفع الضرر عن ما قلناه من أن المكلف لا يضر نفسه إلا بتحميل من قبل الشارع، فالشارع من يرفع هذا التحميل، يرفع وجوب الحكم الضرري، يرتفع الضرر، فلا يقع المكلف شنو، فيتحقق الغرض فتشمله القاعدة في صورة الجهل، ويقول هذا الغرض ما يتحقق، حتى لو رفع الشارع الحكم الضرري هو يقع في الضرر. فإذن ما هي فائدة رفع الحكم شنو؟ فكأنه يريد يقول أكو قصور في دليل لا ضرر عن الشمولي مسألة الجاهل لصورة الجاهل. هاي الملاحظة يعني قد يمكن دفعها عن المحقق النهائي. هذا هو الوجه الأول لتقييد جريان القاعدة بالعلم وعدم جريان القاعدة في صورة الجاهل في محل الكلام في مسألة الوضوء. الوجه الثاني هو مسألة ورود الحديث مورد الامتنان، هذا يعتبر قرينة على ما ذكروا من عدم شمول الحديث لصورة الجهل بالضرر، قرينا على أن الحديث بعد ما يسمن صورة الجهل بالضرر، باعتبار أن نفي الحكم وجوب عن الوضوء الضرري الذي يصدر من المكلف في حال الجاهل في صورة الجهل، جاهل بالضرر فتوضأ، نفي الوجوب عن الوضوء الضرري في صورة الجهل يلازم شنو؟ فساد الوضوء، لما تقدم من أنه عندما ينفى وجوب الوضوء يثبت بدله، بدل الوظيفة اللي هو الوضوء شنو هو؟ تيمم. إذا كانت تحولت وظيفة الجاهل بالضرر بعد نفي وجوب الوضوء عنه إلى التيمم، فوظيفة التيمم، فإذا توضأ وضوءه ليس مأمورا به، فلا يقع شنو؟ صحيحا، فيحكم بفساده. فيقول باعتبار أن نفي الحكم الضرري في صورة الجاهل يلازم فساد الوضوء، وبالتالي يلازم ماذا؟ يلازم إعادة الصلاة لو صلاها بهذا الوضوء، لازم يعيد الصلاة، وهذا خلاف الامتنان، هذا خلاف الامتنان. أن تجي لهذا المكلف تقول له بأنه أنا أرفع عنك الحكم الضرري وأمن عليك بذلك، يا مني يا هذه، ليس فيه امتنان، أنت قاعد تكلفه أكثر، ترفع عنه الوضوء وتكلفه بالتيمم، فإذا توضى جاهلا بالضرر قل له بأنه يجب عليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إذا صليت بذلك شنو؟ بذلك الوضوء، وهذا ليس فيه امتنان. فبقرينة الامتنان يمكن ماذا؟ تفصيل جريان القاعدة بصورة العلم بالضرر، أما في صورة الجهل بالضرر فجريان القاعدة ونفي الحكم الضرري المستلزم لفساد الوضوء وفساد الصلاة ولزوم الإعادة هذا خلاف الامتنان، ومن هنا يختص القاعدة بصورة العلم بالضرر جريان القاعدة، لأن نفي الحكم عن الوضوء الضرر الصادر في حال الجهل يلازم فساد الوضوء والأمر بالتيمم، وإعادة الصلاة إذا كان قد صلى بعد هذا الوضوء، وهذا خلاف الامتنان فلا يشمله الدليل. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يرد عليه ما تقدم سابقا، ما أوردناه على الملاحظة الأولى على الوجه الأول، ما تقدم مما لاحظناه على الوجه الأول، وهو أنه أيضا يفترض، هذا الوجه الثاني يفترض أن شمول القاعدة لمورد يقتضي شنو؟ الفساد. أن شمول، إذا شملت القاعدة مورد هذا يقتضي شنو؟ فساد. فإذا شملت الوضوء في حال الجهل هذا يقتضي شنو؟ فساد، يقتضي فساد. فإذا اقتضى فساد والفساد تستلزم الإعادة يكون خلاف الامتنان، فهو بقرينة الامتنان يريد يمنع شمول القاعدة لهذا المورد، والقاعدة لا تشمل هذا المورد، بتخيل شنو؟ أن شمول القاعدة للمورد يستلزم شنو؟ فساد الوضوء. بينما الصحيح على ما تقدم أن شمول القاعدة للمورد لا يستلزم فساد. ليش يستلزم فساد؟ قاعدة تشمل المورد ترفع الحكم الإلزامي، ترفع الإلزام بالوضوء، ماكو شيء يلزمك بالوضوء، لزوم الوضوء هذا يرتفع، ولا ترفع الصحة، لأن الصحة ليست حكما ضرريا، الصحة ليست حكما ضرريا حتى يكون شمول القاعدة للمورد مستلزم لنفي الصحة وثبوت الفساد، وإنما شمول القاعدة للمورد يستلزم فقط نفي اللزوم والوجوب، ماكو إلزام بالوضوء في هذه الحالة، لكن لا ترفع الصحة. فإذا شمول القاعدة المورد ما يقتضي الفساد، حتى إحنا نجي نبحث عن وجه لمنع شمول القاعدة شنو؟ للوضوء في صورة الجهل والضرار، هذا ماكو داعي. أيضا يفترض أن لا ضرر، شمول لا ضرر لمورد يقتضي الفساد، ويراد بهذا الوجه بيان قصوره عن إثبات الفساد في صورة الجهل لكونه خلاف الامتنان، مع أن الصحيح أنه لا يقتضي فساد الوضوء، يعني شمول القاعدة المورد لا يقتضي فساد الوضوء أصلا، فلا يكون الحديث نافيا له. هذا مضافا إلى أن هذا الوجه الثاني وكذا الوجه الأول، وكذا الوجه الأول قد يلاحظ عليهما بأنهما يقتضيان اختصاص القاعدة بصورة الجهل، بصورة العلم، اختصاص القاعدة بصورة ماذا؟ بصورة العلم، وعدم شمولها بصورة الجهل جميع الموارد، لأنه ناظر القاعدة بقى. قل القاعدة امتنانية فلا تشمل صورة شنو؟ صورة الجهل بالضرر، لأن صورة الجهل بالضرر تجيب الفساد، والفساد يجيب الإعادة، وهذا خلاف الامتنان مثلا. أو الوجه الأول اللي يقول بأنه هذا ما يشمل، لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه الغرض نفي الحكم، لا يترتب عليه الغرض وهو شنو؟ دفع الضرر عن المكلف خارجا. هذا معناه أنه هو يقول أن قاعدة لا ضرر هي راح تختص بماذا؟ بصورة العلم، ولا تشمل صورة الجاهل، وهذا شيء إذا التزمنا به ما يصير خاصة بخصوص مسألة شنو؟ الوضوء. كل شيء يشبه الوضوء، يشبه الوضوء بهذا الشرط، يشبه الوضوء لا بد من تعميم هذا. أيضا نقول بأن القاعدة لا تشمل ذاك المورد في صورة الجهل بالضرر، وتشمله في صورة العلم بالضرر، حاله حال الوضوء، لأنها قضية ما ناشئة من خصوصية في الوضوء، وإنما نشأت من ماذا؟ باعتبار تقييد القاعدة بماذا؟ بصورة العلم وعدم شمولها بهذه النكات بصورة الجهل والضرر. إذا كان المورد من قبيل الوضوء، فالغسل مثلا، وضوء، قيام، وهكذا، ومن تجري القاعدة لنفي وجوب القيام مثلا، لنفي وجوب القيام، وهي تنفي وجوب القيام، فيجب عليه شنو؟ أن يصلي من جلوس مثلا، ها؟ بديلا. فإذا هو قام جاهلا بالضرر، ما يدري بالضرر، قام صلى، هذا ما مأمور به، فصل شنو؟ صلاة باطلة، فتجب عليه شنو؟ إعادة، وهذا خلاف الامتناع. وهكذا الوجه الأول أيضا يجب، فتجري في جميع الموارد، ولا يقتضي ذلك بماذا؟ بالوضوء، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك. هذه مسألة يقولوها في باب الوضوء فقط، حسب الظاهر هكذا. زين. وتبين مما تقدم أن الصحيح عدم تمامية ما استدل به على أن جريان القاعدة مشروط بعلم المكلف بالظهر، وأنها لا تجري مع الجهل، هذا متام، وعليه فهي تجري القاعدة حتى في صورة الجهل مظهر، تجري القاعدة. لكن لو سلمنا الاشتراط، تنزلنا وسلمنا اشتراط جريان القاعدة بالعلم بالضرر وعدم جريان القاعدة في صورة الجهل، لو سلمنا ذلك تنزلا، فهل يكفي ذلك؟ يعني عدم جريان القاعدة في صورة الجهل، هل يكفي ذلك لإثبات صحة الوضوء الضرري كما بنى عليه المشهور؟ مع الجهل به نقدر نصحح الوضوء المشهور كذا، لو في صورة الجهل الوضوء يكون شنو؟ صحيح. في صورة العلم لا حكم بفساد الوضوء، لكن في صورة الجهل حكموا بماذا؟ بصحة الوضوء. هل يكفي في حكم بصحة الوضوء مجرد أن القاعدة لا تشمله، لا تشمل صورة الجهل، عدم شمول القاعدة لصورة الجهل، هل يكفي للحكم بصحة الوضوء الضرري، أو لا بد من إقامة الدليل على الصحة؟ ما يكفي هذا، بل لا بد إثبات دليل بدليل أن الوضوء يقع شنو؟ صحيحا. الظاهر أن الصحيح هو أنه يكفي عدم شمول الحديث للوضوء الضرري في صورة الجاهل، يكفي للحكم شنو؟ صحته. وذلك باعتبار أن عدم شمول القاعدة يعني شنو؟ يعني أن وجوب الوضوء بعد موجود، ما ارتفع، ما انتفى، مو؟ القاعدة هي التنفي، بمعنى أن وجوب الوضوء بعد ثابت، يعني هذا المكلف بعد مأمور بماذا؟ بالوضوء. لأن عدم شمول القاعدة يعني عدم رفع الحكم بوجوب الوضوء في صورة الجهل، وهذا يعني شمول إطلاق الدليل بهذه الشنو؟ الصورة. بعد يجب عليه الوضوء، إذا توضأ يقع وضوء شنو؟ صحيح. ماكو موجب للحكم ببطلانه، لو كان وجوب الوضوء مرتفع عنا نقول بأنه ارتفع وجوب الوضوء عنا، فهو غير مكلف بالوضوء، بل قد نقول بأنه هو كلف بوظيفة أخرى وهي شنو؟ التيمم، فيقع وضوءه باطل. أما إذا قلنا أن القاعدة لا تجري، أي لا ترفع عنه هذا الأمر بالوضوء، ما ترفع عنه الأمر بالوضوء، فإذا باقي الأمر بالوضوء بالنسبة له، فإذا جاء به يقع صحيحا، إنما جاء به يكون مطابق علما، مطابق للمأمور به، فلا بد أن يقع صحيحا بناء على هذا. فيصح الوضوء لأنه مأمور به، لأن القاعدة لا تنفي وجوبه ولا تنفي الأمر به بحسب الفارض. نقول بناء على عدم شمول القاعدة للوضوء في صورة الجهل والضرر. وأما إذا أنكرنا الاشتراط وقلنا بأن القاعدة تجري في صورة الجهل كما تجري في صورة العلم، يعني أن القاعدة تجري مطلقا، عرفنا مما تقدم أن جريان القاعدة يقتضي فساد الوضوء، هذا واضح على ما تقدم. جريان القاعدة ليس فيه اقتضاء فساد الوضوء، لأن جريان القاعدة ما ينفي الصحة، لأن الصحة ليست حكما ضرريا، فهو لا يقتضي، جريان القاعدة لا يقتضي الفساد. لكنه هل يقتضي الصحة؟ الظاهر أنه أيضا لا يقتضي الصحة. جريان القاعدة، كان نقول يتجري القاعدة في صورة الجهل قطعا لا يقتضي الصحة، كما لا يقتضي الفساد كذلك لا يقتضي الصحة. يعني جريان القاعدة شنو جريان القاعدة؟ يعني قاعد يرفع وجوب الحكم الضرري، وشلون يقتضي الصح؟ فعلى الأقل نقول ما يقتضي الصح. فجريان القاعدة لا يقتضي فساد الوضوء ولا يقتضي أيضا صحة الوضوء. هنا يثار هذا السؤال، أنه كيف حكم المشهور في هذه الحالة بصحة الوضوء؟ كيف حكم بصحة؟ ما هو الدليل على صحة الوضوء في صورة الجاهل؟ لابد من إقامة الدليل على صحة الوضوء في صورة الجاهل، لأنه جريان القاعدة ما يقتضي الصحة، واضح جدا جريان القاعدة لا يقتضي الصحة، كما أنه لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي الفساد. فلابد من إقامة الدليل على صحة الوضوء بحسب فتوى المشهور. فيثار هذا السؤال، كيف حكم المشهور بصحة الوضوء في هذه الصورة؟ قيل بأن الحكم بالصحة في صورة الجهل، في صورة الجهل بالضرر طبعا، مبني على أحد أمرين. أحد أمرين، الأمر الأول أن نلتزم بأن الإضرار بالنفس ليس محرما على إطلاقه كما هو الرأي المعروف، ليس محرما على إطلاقه، وإنما يحرم إذا بلغ حد التهلكة، إلقاء النفس التهلكة أو أمثال هذه الأمور، مثل الأولى بقطع اليد أو قطع شنو الرجل، هذا حرام يصير. مو مطلق الإضرار بالنفس شنو يكون حراما. والأضرار الذي يسببه الوضوء عادة لا يبلغ هذا الحد، لا يبلغ هذا الحد، إذن لا يكون شنو حرام. فالأضرار بالنفس الذي يسببه الوضوء الضرري ليس حراما، لأن الحرام من الأضرار بالنفس هو ما وصل إلى حد التهلكة وأمثال التهلكة. هذا الأمر الأول. أمر الثاني أن نقول بهذا، بأن النهي الذي يتعلق بالإضرار بالنفس، النهي الذي يتعلق بالإضرار بالنفس لا يتعلق بسببه التوليدي، لا يتعلق بسببه تولين. هل نفترض أن الأضرار بالنفس محرم، الضرر الذي يولده الوضوء الضرري أضرار بالنفس، هل نفترض أنه محرم، لكن نلتزم بأن حرمة الأضرار بالنفس ما تسري إلى شنو؟ إلى سببها التوليدي اللي هو شنو؟ الوضوء. حرمة، متى تسري من الإضرار بالنفس بعد فرض حرمته؟ لا تسري المن إلى سببه التوليدي اللي هو شنو؟ الوضوء. والإضرار من إنشاء الإضرار بالنفس من وقع في الضرر مشين لأنه توضى، لأنه توضى وقع في الضرر. فخلنا نفترض أن هذا الإضرار حرام وارتكب الحرام، فنلتزم هيك إذا التزمنا أن حرمة المسبب التوليدي لا تسري إلى حرمة شنو سببه التوليدي، فيبقى الوضوء شنو ليس. إذا التزمنا بواحد من ذن الأمرين يمكن الحكم بصحة الوضوء. الأول أن نقول ماذا؟ أنه الوضوء لا يسبب إلا إضرار بسيط، إضرار عادي، ضرر عادي ما واصل إلى حد التهلكة حتى يكون محرم. فإذا هذا ما يكون حرام. لو قلنا بحرمته فنقول بالثاني، وهو شنو؟ أن حرمة الإضرار بالنفس لا تسري المن إلى سبب الإضرار اللي هو شنو؟ الوضوء. فإذا الوضوء على كلا التقديرين لا يكون شنو؟ حراما، لا يكون حراما. فإذا لم يكن حراما حينئذ يقع شنو؟ صحيحا. الأول أن الإضرار بالنفس ليس محرما إلا إذا بلغ حد التهلكة وأمثالها. الثاني أن لا يكون النهي المتعلق بالعنوان اللي هو الإضرار في محل كلام العنوان التوليدي يعني المسبب متعلقا بما يتولد منه يعني بسببه اللي هو في المقام شنو الوضوء. فالإضرار بالنفس حتى إذا كان محرما وإن لم يبلغ حد التهلكة إلا أن حرمته بناء على ما ذكر لا تسري إلى الوضوء الذي يتولد منه الإضرار، فلا مانع من صحة الوضوء حينئذ وإن كان الإضرار المتولد منه محرما، وإن كان الإضرار بالنفس المتولد منه حرام لكنه هو الوضوء لا يكون شنو محرما. فإذا ثبتنا أن الوضوء ليس حراما نقول لا مانع من صحته. هذا هو الوجه لإثبات صحة الوضوء. انتهى الوقت. وأما إذا قلنا بأن الإضرار مطلقا حرام، يجي تقف المسألة، الإضرار بالنفس مطلقا حرام، وقلنا أن حرمة الإضرار تسري المن إلى سببه التوليدي، تقف المسألة، لأن الوضوء حينئذ يكون حراما، وإذا كان الوضوء حراما فلا يقع صحيحا، على الأقل لأن النهي في العبادات يقتضي شنو؟ فساد، مو؟ حرام الوضوء، الوضوء عبادة، والنهي في العبادات يقتضي الفساد، فلا يقع النهي الوضوء صحيحا. إذن وقوع صحيح مبني على ماذا؟ على الإيمان بهذين الأمرين. الإيمان بهذين الأمرين. إما أن نقول بأنه الإضرار أصل مو حرام فلا وجه لحرمة الوضوء، أو نقول أنه حرام لكن حرمته لا تسري إلى الوضوء. وصلى الله على محمد.